ثم هذا المكان يختلف، فهناك مكان خير ومكان شر، فكما تعملون من قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خير البقاء وعن شر البقاء، فهذا بقوله عليه الصلاه والسلام خير البقاء المساجد وشر البقاء الاسرى ترى. أليس النصر بمكان؟ أليس السوق مكان؟ أليس في السوق مراحيل؟ أليس في بعض البلاد الكافرة مراحيل وأماكن الحرى ونحو ذلك؟ أليس هناك سهارون ومزارع للقابلات قد نصبها أمثلة؟ هل الله عز وجل في هذه الأماكن؟ تعالى الله عما يقول الباليون أمورا كبيرة. فلذلك فالعقيدة الصحيحة أن نفهم الآيات كلها على ما فسرها الطرف الثالث. لذلك نحن نجمع دائما وأبدا القرآن والسنة وعن الصحابة والسلف الصالح، فلا جرم أن إماما من أئمة الذين يتبعون السلف قال تلك الكلمة التي تكتب كما كانوا يقولون قديما بماء الذهب، قال لا تدخروه العلم، قال الله، قال نسيره، قال الشهادة ليس بالتمييز، العلم قال الله، قال نسيره، قال الشهادة. ما يقف عندك ما وصف الله بالجهل، قال الله، قال رسول الله. ذلك إذا ذكرنا لكم آنفا أن كلام الله وكلام رسول الله يتعرضه أي فرق الضالة بتأويل تحصل على هذه النصوص بالعدم، وما يعاد عنكم بمثال الصادق أن تعظمون الظهير كيف تفسروا خاتم المليون أو جنونة الأميال. فهكذا الفرق الكبير الضالة والموجودة بعضها اليوم كلها تنهج غير منهج في تعصيب الآيات والأحاديث دون التفات إلى ما كان عليه السنة. لذلك أحسن ابن القيم رحمه الله فيما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، ما العلم نختصر بارتباط التفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كلا ولا لحظ الصفات ونصفها خير من التعصيب والتشبيه. هكذا يوجد نفسنا دعوة الكتاب والسنة على منهج الطرف الثالث، وهكذا يجب أن يقوم الدعاة إلى الله إذا كانوا علماء، أما إذا كانوا بعد كما قلنا بالتعليم السوري كالرقراء وربما لا تفهمون هذا الاختلاف. فأقول من كان في اللحظة يعني في أول العلم في أول بحر العلم فما عليه أن ينسب نفسه داعية يدعو أمثاله كما قال أخونا صادقا لينسبه من الضلال أن يشرب الخمر أن يشرب أن يزن إلى آخره ما في ذلك، أما أن يروته ذلك وأن يظن بنفسه أنه داعية بخاصة إذا يريها هذه المسلمة ورد داعيكا وأرسل إلى بلاد الكفر ليس داعية وهناك لا علماء فيضطر أن يكفي فيضر ويضر ويعتقد الشيء إذا لا يطول. فبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
خير الجلوس أنزلنا بدلنا أنزلنا صراط المستقيم صراط الذين يدل على صراط المستقيم. فهذا سمحت كبير من الناس في كل محلات ونبهت عليه وما أدري هل أنا مخطئ؟
لا أنا مخطئ
أنا لا متعلم ولا عندي شيء من العلم، ولكن أنا هنا بموضع السؤال في هذه الآية اللي هي أولها نقرأ ونعرض علماء الله بعضها. فهم يقولون بدلا ما يقول صراط المستقيم صراط الذين يقول صراط الذين فما أدري ما الجواب فتعليق على السؤال.
يعني لمقام الصلاة
لنصر الله خير
الدين
فقال انا اصلي عن فاس بكير الحمل وانا انا 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 ولكن في الآخر قال على أساس أنه أنا أصلي ولا أصلي لك، أنا ما أصلي لك وأنا أصلي في مساجد ثانية، وعمره ما صلى معي في مسجد. قلت يا أبني حتى إذا كنت أحسن خليني أحسن الظن بالطبع، صل معي صل معي صل معي لا تنمي معي ما صلى معي. وأخيرا ثلاثة ويوجد يا أبي إذا صرت إلى فيه عليك مستيق تطيع الله، فإن لم تطيع الله فهذا بيتي. هل أنا مسجد هذا الشيء؟
أنت نفسي في ناحية أنك جعلت نفسك معه كلي أحسنت واحدة بالعلماء
أحسنت
واحدة بالعلماء أحسنت واحدة بالعلماء أحسنت واحدة بالعلماء أحسنت واحدة بالعلماء أحسنت واحدة بالعلماء أحسنت واحدة بالعلماء أحسنت واحدة بالعلماء يعني الذين يفتنون في الأسراء، وهي إني نفسك يؤمنونك أنت عليهم، وإن كان في خير فيفتنون لهم، وقد لا يستجيب لك لأنه يهم في لقاء المتبس من أهل العلم، لكن إذا أعترف إن أهل العلم فإنه تكون قد أقدر في الأمور.
وعلى كل حال
ما أعرف
ما أعرف
لأبي الحسنات محمد بن عبد الحليم النثنوي وقع في جرح تعظيم سيف الدين السبكي، هل يصف المحرم المحتل ده؟
نعم، ليس الكثير التي يعلق عليها عبد الستار وده يعرض عن التعليقات إلا ما نظر منها ويعتمد على ما في المثل الذي هو من سبيل الحسنات الدسمي. فإن هذا الرجل الحقيقة أنه عالم فاضل من نواب علماء الحنفية في الهند في زمانه، وباكتساب لولا أنه مات ولم يملغ سن الشيخوخة وكان أفراد العالم
كاملة
وأبو الحسن كله أنبغ طائف يبني. هذا الكتاب أو هذه الكتب هي من السلف تدل على حاسبته أولا ودقة ملاحظاته ثانيا. التنبيهات التي ذكرها في فصول كتاب الأجهزة فهي مفيدة ومهمة جدا للمبتدئين في علم الحديث ومصطلحه. أريد أن له بعض الكتب في مظهر الحنفي وفي شرح بعض الكتب الحديثية، من أهم ما تعتقده شرحه الذي سماه بالمميز في شرح الموطأ محمد
الحسن صور صلنا المهم هذا الكتاب موصى الإمام أحمد محمد الحجازي روايته لإمام مالك من دار الهجرة. وهذا من الموسعات المشهورة حسننا يتحدثون عن موسع مالك بن أنس يذكرون أن موسعه هذا له عدة روايات فمن جملتها رواية محمد بن الحسن الشيباني هذا. وهو يختلف عن موسع لإمام مالك من حيث أسلوبه وكأنه ضاها في أسلوبه أسلوب شيخه مالك بن أنس. ذلك لأن أسلوب الإمام مالك أنه يذكر أحيانا كثيرة بعض الأحاديث الواردة في الباب ثم يذكر رأيه وأقوال علماء المدينة حينما يعصر في الأحاديث فتارة يوافق الأحاديث ونادرا يخالفها بقوله أن علماء المدينة ليس على هذا الحديث. الإمام محمد بن الحسن الكلباني رحمه الله لما روى هذا المثل عن إمام مالك حلف أوضاعه وأقواله واعتماده على علماء المدينة وعكس ذلك فكان كذا ما ذكر حديثا من حديث الإمام مالك ذكر من هذا الموضوع وقول الإمام أبي حنيفة في كثير من الأحاديث يقول رجل قال أبو حنيفة وعليه العامة من أصحابنا فضل نحفظ وترى الشاهد الآن تذكرت الاسم بتمامه التعليق الممجد على الرفع موطى الإمام محمد ترى على الحسنات على كثير من تعليقاته على هذا الكتاب مقام كثير ما عليه جماهير العلماء. نعود إلى ما كنا فيه لأن هذا أبو الحسن بن أبي إنما يتبلغ أخذ كل حديث من أحاديث وسائله وأكثرها من رواه هو عن شيخه مالك جاسرة أحيانا قد يلزم بعض الأحاديث التي يؤيدها مذهبه أو مذهب إمامه من غير طريق الإمام مالك لكنه يظهر من كلامه بأنه قد وبدأ يبدو يتعصب المذهبي الحنفي الذي يغلب على عامة علماء الهند والفقهاء الذين هم من الأحناف وينصف فيما كتب في الأدلة في المذاهب ثم يخلف بما هو الأرجح له فبعثر منه السنة. هذه الأمثلة التي تحضرني في هذه الساعة أنه لما جاء إلى الحديث كان ثلاثة فيما نقرأ في هذا الكتاب ذكر مذهب الإمام الشافعي وأن يرى قراءة الفاتحة من المسلمين غالبة أكثر من الجهلية ونفس عن ذلك عن قراءة التجويد دون الجهلية وعن إمامه أبو حنيفة لا يقرأ المسلمين لا في الطيور ولا في الجاهلية. طيور جبلت العلماء هؤلاء ثم يذهب مذهب الوسطى يوافق فيه مذهب الإمام أحمد رحمه الله قال المذهب مالك أنه يقرأ في السنين دون جاهلية. ويوجد كثيرا من أدلة الحنفية الذين من هدفهم أن يحتجوا بكل حديث بغض النظر عن صحته أو ضعفه من هذه الأحاديث مثلا التي لا تصح. من قرأ وراء الإمام ملئ طول النار فيبين بكل تجرد أن هذا الحديث ليس لا يصح فلنأخذ ذلك عن طريقة الحديثين. فهنا وقف موقفا وسطا بين القائلين بالحربية حربية قراءة سورة الفاتحة تتوخذ قراءة الكلمة السيئة قراءة الإمام في القراءة الجهرية أو في القراءة الكبيرة. ثم رد على مذهب إمام أبي حنيفة الذي يرى عدم قراءة مختلفة حتى في السنة. وذهب من هذا الوقت الذي له عزيز بعضهم الإمام أحمد رحمه الله، مع أن قليل جدا جدا من علماء الحنفية من يخرج عن قول سورة البعض وهو خرج الإمامين بإنفراد مكتن حتى في السنة. كذلك خالف المذهب الحنفية كلهم حينما رجح تلميذ طرف اليدين قول عن الأصح المقول إحداث رفع اليدين مع عند رسول رفع منه، ولعله ورد إلى الرفع مع كل تفسير ونفكر بالذي يحزن في ذلك الآن. أما أنه رجح الرفع عند الرسول ورفع منه وعند السنة بالتشغل الأول إلى الرفع الثالثة وهذا سيفهم أنه قال ذلك وخالف بذلك علماء الحنفية الذين يصرفون بأن رفع اليدين في غير تكفير الإحرام مكروه تحريما، وبنوا على هذا الحكم الكبير كما تفهمون. قال لهم بكراهه الصلاه وراء الشافعيه لانهم يرفعون ايديهم في هذه التكبيرات. وقلت انفا لانه قال باستقبال الرفع وليس بالسلميه، لانه وقف موقفا وسطا بين الحنفيه من جهه وبين الشافعيه من اخرى للجنه بين الاحاديث المثبته فحديث عمر وعبد الحميد الساعد ومالك المفرغ وغيرهم مما غير الرفع في تلك الاماكن الثلاثه عند تكبير الاحرام وعند الركوع وعند رفع الاسنان. جمع بين هذه الاحاديث وبين الحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي روى عنه ابن داود وغيره أن يقال لبعض اصحابه أنا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه عند تحية الإحرام ولله الجل. فهو أراد أن يهجر هذا الحديث النافي فخرج بالنسية التالية أن كل من الرفع بالترك ثم والسنة إذن أن يرفع أحيانا ويترك أحيانا كمالا للجانبين من الأحاديث الأحاديث المثبتة وحديث ابن مسعود النافي. فهناك حديث آخر بمعنى حديث البراء بمعنى حديث المسعود هذا هو حديث البراء النازل، لكن هذا حديث البراء فيه رجل ضعيف أظنه لأن العهد فيه قديم اسمه يزيد الله ماذا اسمه يزيد ابن الزياد الهاتفي الدمشقي. الشاهد ان هذا الرجل لو كان عمره لرأينا منه انصافا في المسائل الخلافيه بين الحنفيه وغيرهم اكثر مما ظهر في هذا الشرح، لانه الشرح ليس بالكبير
وهو التعليق الممجد على موقع الإمام محمد. فهو في الرسائل التي أنفاس السؤال عنها هو في الواقع يدل على أنه كان يجمع بين علم مستوى الحديث وعلم الفقه الذي يسمى اليوم الفقه المقارن. ولكن يجب أن يكون حقيقة أن أي إنسان عاش سنين طويلة ويتحمل الناس تبارك وتعالى بمنهج من المذاهب المتبعة فليس من السهل أبدا أن يتخلص من التقليد فترة واحدة، فإنما يتدرج في ذلك. ولهذا فقد يوجد في تلك الرسائل شيء لا يمكن التفسير بحقه، كالميل مثلا وأي شيء بطريقة الحال في ذلك أو الفساد الوجه والاعتزاز بقول من وثق على حديثة وإهدار الأطفال العلم الآخرين فهو الجمهور العلماء من النقاد الذين ضعفوا أبا حنيفة على الأقل من جهة سوء أوله. هذا ماذا؟ ونرجو أن يكون هذا الميل ليس هو من آثار التحصن الإيمانيين، وإنما هو الذي تبين له فذهب إلى توفيق أبي حنيفة خلافا الإمام أحمد والبخاري ومسلم وجماهير المحدثين. هذا ما يخبرني الآن هو هذا الأنظار السؤال. قاعد الجرح التعديل بس على سؤاله
تاريخ
يعني كتابة كتابة أرجو أن أعد السؤال لأني إذا وقفت عند هذا السؤال فقد أنفوا في الجواب منهم قد لا تريدني، فتستطيع أن توجه السؤال بالضبط لأن أنا ما أستحضر الآن رأيه تفصيليا، لكن أعرف أنه يقول أن بعض هؤلاء المتشددون وبعضهم متوسطون وبعضهم متساهلون، عن أي جانب تسأل فيما يتعلق بالجرح والتعديل؟
سأسأل عن رأيك رأيك في رسالة التجديد السكي.
ذكرني بما فيها مثلا أول من الرسالة في صورة معينة ما هي النقطة. أنا ما لي حاضر الآن رسالة السكي، هذا السؤال الواسع لا أستطيع أن أجيب عنه إلا بأن يحدد. فإذا كان في ذهنك عدة نقاط لما جاء في رسالة السكي فذكرني ببعضها إذا كنت بحاجة إلى تعرف رأيي فيها. السكي مثلا تكلم في حوض الذهبي وأنه تمنى تحصله على الأشاعرة أن يتكلموا فيهم، هذا ما أذكره، لكن إنما أنت لا تعرفه فما هو الذي يسرده بالنص؟
في الحقيقة أنا ما قرأت أخاف جاءت رسالة فوقفت النص هذا لما فيك الكلام على الذهبي كثير فتوقفت عن قراءة فتأسأل عنه قبل.
لا شك أن الإمام الذهبي يعني نادر وجوده ودقة المحدث للرجال والأحاديث، وقد كان بينه وبين السبكي مع أنه يعترف السبكي بفضل الباري وعلمه وإلى آخره، لا توجع في يلفظ أن تناسبه لأهل الحديث كان يحمله على التشدد في الطعن على الأشاعرة، وهذا ما لا نجده يعني حقا في الذهبي رحمه الله. فمن هنا جاءت تلك القائلة القديمة التي تقول أن الطعن المعاصر في معاصره لا يقبل، وهذا الكلام وإن كنت أرى له وجاهة ولكن لا أقبله على إطلاقه، لأن الناس كلهم ما نستطيع أن نتهمهم لأن المعاصرة تحملهم على أن يكونوا على أن يكون غير الحق لمن يرونه قد خرج عن الجادة في رأي أو في رواية. فلا شك أن مكانة الحافظ الذهبي عند العلماء والحفاظ الذين جاءوا من بعده هي ألقى بكثير أسماء من الإمام الشفقي، فإن الشفقي رحمه الله كان يميل إلى الفقه أكثر من يميل إلى الحديث الجهة، ثم كان لم يتأثر بمذهب أهل الحديث بل غلبت عليه الأشعرية، ومما وقع في المناظرة بينه وبين الذهبي فنخضعوا إلى التشدد في بعض أحكامه التي يظهرها لبعض العلماء إذا كانوا من الأشاعرة.
بالنسبة للمؤلفات أحمد ظفر كهانوي، الشيخ أحمد ظفر كهانوي.